بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ضمن سلسلة البحوث عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجدر بنا أن نتكلم عن الإجابة على سؤال طالما يتكرر على الألسنة. وحاصل هذا السؤال أنه: ما هي الفائدة من الإمام الغائب؟ مفروض أن الإمام الغائب عليه السلام مستور عن الأنظار، وإذا كان كذلك فكيف تستفيد الأمة من إمام مستور عن الأنظار؟ لأن الإمام كما نعلم بوجه عام إنما يراد ليؤدي دوره الرسالي الإسلامي التغييري الاجتماعي في الأمة، وإذا كان غائبا فكيف يتيسر له القيام بهذا الدور؟ في الحقيقة هذا السؤال للإجابة عليه عدة أصعدة. الصعيد الأول أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ابتداء وأساسا وأصلا لم يجعل الإمام غائبا. الله تعالى ابتداء يجعل الإمام حاضرا، كما يجعل النبي صلى الله عليه وآله حاضرا كذلك يجعل الإمام حاضرا، لأن الحجة إنما تتم فوائدها على العباد فيما لو كانت حاضرة لا غائبة. فمن جهة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لم يبخس عباده شيئا من ذلك، لم يظلم عباده، لم ينقص عباده من هذا الفيض ومن هذا الخير ومن هذه البركة. وإنما الذي يتسبب في غيبة الإمام عليه السلام هم العباد. فإذا كان هنالك غيبة للإمام الغائب عليه السلام فإنما هي بفعل العباد، هم الذين يتسببون في غيبته عليه السلام. وذلك فيما إذا كانت الظروف بنحو يؤدي إلى أن لا يتواجد الإمام عليه السلام حاضرا بين الناس، فعندئذ من الطبيعي أن يغيب الإمام عليه السلام حتى يمارس ما يستطيع من أدوار باقية في الأمة. فمن حيث المبدأ، أولا مسؤولية غيبة الإمام عليه السلام لا تقع بعاتق الله تبارك وتعالى، إنما تقع بعاتق العباد. لو أن الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت في عهده عليه السلام ظروف طبيعية وسانحة لأن يمارس الإمام عليه السلام دوره وهو حاضر لما غاب الإمام المهدي عليه السلام، ولكن الظروف آنذاك كانت ظروف ضغط واضطهاد ومطاردة تفضي إلى قتل الإمام عليه السلام لو أنه بقي. والسر في تلك الظروف الضاغطة والشاذة والاستثنائية التي أدت إلى اضطهاده وغيبته عليه السلام يرجع إلى أصول التاريخ الإسلامي، إلى بداية التاريخ الإسلامي، حيث تعلمون أن الأمة منذ بدء تاريخها بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مقصود في هذه المرحلة مرحلة ما بعد رحيل الرسول، هذه الأمة في هذه المرحلة حينما خرجت عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والتزمت بخط آخر، وتسلسل هذا الخط حتى بلغ الأمر إلى خلافة الأمويين ثم إلى حكم العباسيين، وساءت الظروف الاجتماعية والفكرية والسياسية والأمنية إلى حد أدى إلى أن لا يمكن أن يتواجد الإمام المهدي عليه السلام حاضرا بين الناس. الظروف هي المسؤولة، وقل الأمة هي المسؤولة عن غيبته عليه السلام. فإنه لو كانت الظروف طبيعية، ولو أن الناس التزموا خط علي عليه السلام منذ بدء الأمر، لما وصلت المسألة إلى ما وصلت إليه من مآسي ومن مظالم واضطهاد ومطاردة لأولياء الله تعالى. وكما قال جعبل: ولو ملكوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. وإلى هذا المعنى أشارت الزهراء عليه السلام في قولها: أما لقد لقحت، تعني الفتنة، فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وضعافا منكرا مبيدا، وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. أشارت إلى تدهور الظروف والأحوال الأمنية والسياسية والاجتماعية في طول تاريخ المسلمين فيما يستقبلونه من تاريخ، وذلك لخروجهم عن الجادة، جادة أهل البيت عليهم السلام. فأول صعيد للإجابة على سؤال ما هي فائدة الإمام الغائب، أن نقول: أولا، الله تعالى لم يغيبه ابتداء. الله حينما يعين إماما، حينما يخول إماما عن طريق رسله صلوات الله عليهم، يعينه حاضرا كما يعين النبي حاضرا، ولكن الأمة هي التي تتحكم في أنه يبقى على حضوره أو أنه يغيب. نفس المعنى، شأن الإمام في ذلك شأن النبي. الأنبياء السابقون يسجل المؤرخون لهم غيبات عديدة. إدريس عليه السلام غاب قرابة 20 سنة عن قومه، وهكذا يونس عليه السلام، وهكذا أنبياء آخرون يسجلهم من كتب في قصص الأنبياء. هل إن الله تعالى هو الذي أرسل إدريس بقيد أن يكون غائبا؟ لا، الله لما بعث إدريس بعثه على أن يكون حاضرا، ولكن سوء فعل الأمة هو الذي يؤدي إلى أن تغيب الحجة من بين ظهرانيها. يعني يستبدل حال الحضور بحال الغيبة. من حيث المبدأ الحجة موجودة، الحجة قائمة، الحجة باقية، لا تخلو الأرض من حجة، لكن ليس بالضرورة أن تكون الحجة حاضرة. قد تكون حاضرة إذا سنحت الظروف، وقد تكون الحجة غائبة إذا لم تسمح الظروف. ومن هنا نجد مثلا ما ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام من أن الإمام المهدي عليه السلام له غيبتان، إحداهما صغرى الأخرى كبرى، يظل فيها ناس كثيرون، يتحير فيها ناس كثيرون. إشارة إلى تحقق هذا الأمر الذي هو الغيبة في أكثر فترة إمامة الإمام المهدي عليه السلام. رب قائل يقول، هذا سؤال بالضمن قد يأتي، القائل يقول أنه لماذا لم يظهر الإمام المهدي عليه السلام رغم الظروف الطارئة، ظروف الاضطهاد، ظروف المطاردة، وينصره الله سبحانه وتعالى بالمعجزة؟ ما ممكن أنه الإمام يظهر يكون حاضرا دائما، وإذا صير ظروف استثنائية الله تعالى يمكن يذلل الصعوبات عن طريق المعجزة. هذا السؤال باطل، الإشكال باطل. ليش؟ لأنه إذا صنع الله ذلك فقد بطل التكليف، التكليف راح يبطل. الله تعالى إنما يجري الأمور. ولعل هذه نقطة ذكرناها البارحة أيضا في بحث سابق ومن الحديث عن مسألة أخرى، أن الله يجري الأمور على القانون الطبيعي، لأنه إذا كانت القضايا تحل عن طريق المعجزة بأسرها فقد بطل الثواب والعقاب، بطل التكليف. الله إذن لمن خلق العباد؟ خلقهم ليمتحنهم. فإذا كان الباري عز وجل بالإكراه وبالإجبار وبالقهر يمكن للإمام المهدي سلام الله عليه، معنى ذلك أن يجبر الناس على ترك معصيتهم، مو شكل يجبر الظالم على ترك ظلمه، يجبر المبطل على ترك باطله حتى يذلل الأمور، يذلل الصعوبات للإمام عليه السلام. تذليل الصعوبات للإمام عليه السلام بهذا الأسلوب يعني إبطال التكليف، يعني الجبر، ونحن نؤمن بأنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. الإنسان ليس مسيرا مطلقا وليس مخيرا مطلقا، ولكن أمر بين أمرين. ولعلي وضحت لك هذا المعنى فيما سبق، الآن ما أريد أدخل به حتى لا تتشابك البحوث. خلاصة، أعود إلى مركز البحث. فإذا هذا السؤال غير وارد، كما أنه هذا السؤال غير وارد أنه لماذا قتل يزيد الحسين عليه السلام، ولماذا لم يدفع الله تعالى القتل عن الحسين عليه السلام عن طريق الجبر، كما وجه هذا السؤال إلى نائب الإمام الحجة سلام الله عليه الحسين ابن روح النوبخي رحمه الله. حينما سئل هذا السؤال قام له رجل وقال له: الحسين ولي الله؟ قال: بلى. قال: ويزيد عدو الله؟ قال: بلى. قال: أرأيت ربا يسلط عدوه على وليه؟ فأجابه المرحوم الشيخ بجواب، حاصل هذا الجواب أن الله تعالى بنى أمر أوليائه على القانون الطبيعي، وإلا لو لم ينزل بهم البلاء كما ينزل في غيرهم لرسخ ذلك شبهة الغلو في نفوس الناس، ويوشك أن يتخذهم الناس أربابا من دون الله إذا ما يتعرض للبلاء إطلاقا، فهذا يرسخ شبهة الغلو في نفوس الناس. ثم الله تعالى شاء بأن تجري الأمور بالقانون الطبيعي حتى لا يبطل التكليف. لو أن الباري عز وجل بالجبر وبالقهر يجبر يزيد، ويزيد لا وحده، وحده يزيد، يجبر الأمة آنذاك، يجبر القلوب التي مثلا كانت ضد الحسين يصيرها إلى قلوب مع الحسين، ويجبر القلوب التي كانت معه ولكن سيوفها عليه، فلازم أيضا يجبر السيوف على أن تكون مع الحسين، يجبر الحاكم ويجبر المحكوم ويجبر ويجبر، عمليات إجبار وإكراه وقهر كثيرة وحصيرة. وما يختص هذا بالمنطقة التي قتل فيها سيد الشهداء صلوات الله عليه، إنما يطوع للأمة الإسلامية عبارة الحسين عليه السلام يقول: لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لما تركوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. يعني لو أن الحسين ذهب إلى أي دولة أخرى ومنطقة أخرى لتابعه الظالمون وقتلوه، لكن الجريمة نفذت في العراق وفي أطراف الكوفة، وفعلها شرار أهل الكوفة، ملأ الله قبور شرار أهل الكوفة نارا، وإلا الحسين كان مرشحا أن يقتل سواء ذهب إلى هذا المكان أو إلى ذلك المكان، كما لعلي حققت هذا الموضوع في بحث سابق وذكرت الأدلة عليه. فإذا الله تعالى يريد بالإجبار يسلم الحسين سلام الله عليه، فلابد بالإجبار يجبر القلوب الحاقدة على أن تحب مثلا، ويجبر السيوف المشهورة عليه أن تكون له، ويجبر الظالمين ويجبر الحاكم ويجبر المحكوم. إذا الشكل صار بطل التكليف، بطل الامتحان، بطل الثواب والعقاب، بطل
ما ممكن هذا السؤال غير وارد إطلاقا. فإذا الإمام المهدي عليه السلام حينما يقول السائل بأنه ليش ما يظهر الله تعالى يذلل الصعوبات عن طريق الإعجاز، هذا الكلام باطل. سؤال ثاني، قد يسأل سائل يقول أن الإمام عليه السلام ليش ما يظهر مثلا ويكون دأبه دأب آبائه الطاهرين عليهم السلام، كانوا حاضرين ما كانوا غائبين، بقية الأئمة عليهم السلام كانوا حاضرين ولكنهم لم يقوموا بالسيف بعد الحسين عليه السلام، لأنه سياسة الأئمة عليهم السلام الثمانية بعد الحسين من الإمام السجاد إلى الإمام العسكري عليهم السلام أنهم لم يقوموا بالسيف. القائم بالسيف من التسعة هو خاتمهم وقائمهم مهدينا أهل البيت ولذكره القيام والشرف والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم إلى المنبر جزاكم الله خير حتى انفسح المجال للداخلين. نوروا قلوبكم بالثانية. طيبوا أفواهكم بالثالثة. فإذا الأئمة عليهم السلام قبل الإمام المهدي عليه السلام وبعد الحسين عليه السلام كانت سياستهم تعني عدم القيام بالسيف. السر في ذلك أن الظروف لم تكن سانحة لهم عليهم السلام أن يقوموا بالسيف. نعم كانوا يأذنون لبعض الثوار المخلصين المستقيمين الصادقين الأصفياء كزيد الشهيد عليه السلام، فقد أذن له الإمام الصادق عليه السلام فيما سمعتم قبل إذن من حديث زيد سابقا، وثورة الحسين صاحب فخ على ما يبدو بعد التحقيق في حالها ورجالها أنها كانت مأذونة أيضا. حسين صاحب فخ ابن علي الخير ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن المشتبى عليه السلام، ثار ضد موسى الهادي العباسي ابن المهدي العباسي مهدي ابن المنصور، وكان ذلك في عهد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة عليهم السلام بعض الثورات أيدوها لأنه كان الأئمة سلام الله عليهم يرون من المناسب أن تقوم بعض الوثبات هنا وهناك لتحفظ بيضة الدين، لكن الإمام هو بنفسه كان يشخص أن ظرفه لا يسمح له أن يتحرك بنفسه، وكان القضية قضية تقسيم أدوار وتقسيم عمل، وليس كما يقول بعض الكتاب أنه الأئمة أدانوا كل القيام بالسيف وكل الثورات في زمانهم. هذا الكلام بحسب الظاهر على إطلاقه غير صحيح. الأئمة عليهم السلام بعض الثورات والنهضات أيدوها وبعضها لم يؤيدوها، والسر في ذلك هو أن بعض هذه الثورات كانت منسجمة مع الخط الإسلامي الأصيل المستقيم، وكان أصحابها مثلا مخلصين صادقين فأيدوها عليهم السلام، وقسم من هذه الثورات كانت غير مستوفية للشروط المطلوبة فلم تحظى بتأييد الأئمة عليهم السلام. كلامنا عن الإمام نفسه، الإمام عليه السلام بنفسه، الأئمة عليهم السلام بأنفسهم بعد الحسين وقبل المهدي عليهم السلام كانت سياستهم عدم القيام بالسيف، وذلك لأن الظروف ما كانت متاحة للتحرك آنذاك، بل رفض الإمام الصادق عليه السلام التصدي للثورة العباسية حينما عرض عليه العباسيون في بدء الأمر أن يتحرك عليه السلام، لعلمه بأنها لعبة سياسية يراد منها أن يستفاد من الإمام عليه السلام ليتخذ واجهة ريثما يستفاد من اسمه فتنجح الثورة العباسية فيسيطر على الأمر بنو العباس. الإمام سلام الله عليه بوعيه السياسي ونضجه السياسي وذكائه عليه السلام أدرك ذلك ورفض المشاركة في ثورة العباسية رغم أنها كانت ضد الأمويين والأمويون طغاة، لكنه رفض عليه السلام، وكان يتمثل بهذا البيت فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها
ويا حاطبا في حبل غيرك تحطب أو في غير حبلك تحطب. نتيجة الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا حينما عرضت عليه ولاية العهد من قبل المأمون وفرح بعض الناس أنه فرصة سعيدة جيدة مؤاتية أن الإمام الرضا عليه السلام اليوم يصير ولي عهد بكرة هو يصير خليفة المسلمين، والإمام سلام الله عليه رفض ذلك وأصر على الرفض حتى أجبره المأمون على قبول ولاية العهد. وعبر الإمام الرضا عليه السلام عن ذلك بقوله اللهم إني أكرهت على ولاية العهد كما أكره جدي علي على الدخول في الشورى، وكما أكره يوسف على ولاية مصر، وكما أكره نبي الله دانيال على قبول ولاية طاغية عصره. هذا بإصرار من الأئمة عليهم السلام في تلك الفترة على عدم التحرك لعلمهم بأن الظروف غير مجدية للتحرك. رغم ذلك الأئمة عليهم السلام ما سلموا من كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين، فيا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارم. خاصة الأئمة بعد الحسين عليه السلام وقبل المهدي عليه السلام كلهم ماتوا بالسم، وماتوا أيضا في عمر في الحقيقة إما متوسط وإما عمر قصير، ونسبيا بالنسبة إلى وضع الأئمة عليهم السلام الصحي والتزامهم بالمنهج الصحي الإسلامي الكامل المفروض أعمارهم أطول تكون من غيرهم، ولكن عجل عليهم الظالمون أطولهم عمرا. والإمام الصادق سلام الله عليه الذي عمر قرابة يعني 70 أقل من 70 سنة، ومن أقصرهم عمرا والإمام الجواد سلام الله عليه الذي يعني في حدود 24 سنة أو 25 سنة كان عمره عليه السلام حينما استشهد. أعمارهم عليهم السلام كانت قصيرة في الواقع، كان يعجل عليهم الظالمون مضافا إلى أنهم كانوا يتحملون الاعتقالات والتعذيب والإعدام. كما ذكرت لك الأئمة 8 بعد الحسين عليه السلام وقبل المهدي كلهم حكمت عليهم السلطات الظالمة آنذاك بالإعدام سما حتى الموت. فإذا السائل اللي يسأل يقول ليش الإمام المهدي عليه السلام ما يطلع ويمارس نفس الدور اللي يمارسه الأئمة قبله بعد الحسين عليه وعليهم السلام أنه يكون حاضر وساكت؟ هذا السؤال جوابه أنه حتى لو كان كذلك لكان مصيره مصير آبائه السابقين أيضا يقتل، نعم، إما بسيف وإما بسم، ولا يمكن أن يحدث ذلك لأن الله اقتضت مشيئته أن تختم الإمامة به عليه السلام كما كان جده محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، كذلك اقتضت مشيئة الله أن يكون الإمام المهدي عليه السلام خاتم الأوصياء، يعني اقتضت حكمة الله مشيئة الله تعالى أن يكون خاتم الأوصياء محمدا كما كان خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن اسمه عليه السلام أي المهدي هو اسم جده كما جاء في سنن أبي داود وغيره عن المهدي عليه السلام، يقول الرسول صلى الله عليه وآله يواطئ اسمه اسمي. خلاصة فالإمام المهدي عليه السلام في الحقيقة لو أنه تصدى لو كان حاضرا لكان يقتل، وإذا قتل سوف تخلو الأرض من حجة، ولا يمكن أن تخلو الأرض من حجة، ولا يمكن جعل إمام آخر لأن الله تعالى اقتضت مشيئته أن تختم الإمامة به عليه السلام. فلما ثبت أنه الإمام الخاتم ولا بد أن يبقى طالما دار التكليف باقية وهي دار الدنيا، طالما دار التكليف باقية فلا بد من وجود حجة للحق على الخلق، فلا بد من وجوده، وإذا كان في حضوره خطر عليه فلا بد من غيبته عليه السلام. هذا خلاصة ما حصل في الحقيقة. فأولا مسألة أن الإمام عليه السلام يظهر ويحضر ويمارس دور آبائه لعله يسلم، بينت لك أن الإمام عليه السلام لا يسلم لو كان حاضرا، حتى لو مارس سياسة
آبائه عليهم السلام بعد الحسين. ثم سؤال آخر قد يقول قائل أنه لماذا لا يظهر الإمام عليه السلام ويحضر ولكن لخصوص الخواص مثلا، ما لازم يظهر ويحضر أمام الكل أمام الخواص؟ حقيقة الجواب على ذلك بالنتيجة يشخص، لو كان حاضرا وكل حديث جاوز اثنين شائع، وقد ورد عن الأئمة لا طال عليهم السلام، أصلا الشيخ الكليني على الله مقامه في الكافي لعله عقد فصلا أو بابا بعنوان حرمة الإذاعة، بعضهم يصور حرمة الإذاعة شيء آخر، حرمة الإذاعة من جملة أبواب الحديث عندنا في كتب الحديث، باب حرمة الإذاعة. ما المقصود بالإذاعة؟ المقصود يعني إفشاء أسرار الأئمة عليهم السلام، وكان يقول الإذاعة هي هذا، يعني الذبح، لا تبيع أسرار الناس. وكان الأئمة عليهم السلام يتألمون من إذاعة بعض أسرارهم، فالإمام سلام الله عليه حتى لو يظهر للخواص من الناس مع ذلك من الممكن أن ينتشر خبر حضوره عليه السلام ويشخص. النتيجة اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يغيب عليه السلام عن الأبصار، وذكرت لك بأن السبب في غيبته هو عبارة عن الأمة لا الباري عز وجل، فإن الله حينما يعين للناس إماما يفترض أن يكون هذا الإمام حاضرا، وإنما يغيب لسوء فعل الأمة، لأنه عليه السلام نعمة إذا جهلتها الأمة غيبت عنها، والنعم كما تعلمون إذا كفر بها غابت، والنعم تجهل ما أقامت فإذا ولت عرفت، والإمام المهدي عليه السلام كذلك الحقيقة. هذا هو الصعيد الأول من الجواب. الصعيد الثاني، ولنا صعيد ثالث يأتي غدا إن شاء الله، الصعيد الثاني من الجواب على سؤال ما هي فائدة الإمام الغائب، هو أن يقال أن هنالك جوابا إجماليا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الجواب ورد في حديث رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه، يقول حينما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضية الإمام المهدي عليه السلام وأنه يظهر في آخر الزمان، لأنه ألفت نظرك إلى شيء قبل إتمام حديث جابر، أنه من سنن الله تعالى في حججه في الأولياء الحجج، يعني الأنبياء والأوصياء، من سنن الله في الأولياء الحجج أنه ما من نبي إلا ويبشر بالنبي الذي سيأتي بعده، أو يبشر بماذا؟ بالرسول الذي سيأتي بعده. هذه سنة الله تعالى في الأنبياء السابقين، هذه السنة لم تنخرم إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسر في ذلك معلوم، لأن رسول الله خاتم النبيين، فلم يكن له ليبشر بنبي من بعده، ولهذا قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وبما أن هارون كان نبيا أيضا، نعم كان نبيا كما جاء ذلك في القرآن الكريم وشرحته لكم سابقا، كان نبيا هارون، استدرك رسول الله وقال إلا أنه لا نبي بعد. زين، فإذا انخرمت سنة التبشير بنبوة لاحقة في نبينا استبدلت بسنة أو بأمر آخر، وهو التبشير بالأئمة عليهم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر بالأئمة الاثني عشر من بعده، ولا سيما بشر بالإمام المهدي عليه السلام باعتباره الحجة للحق على الخلق التي ستبقى في الفترة الطويلة التي تختم بها الحياة الدنيا، لأن الدنيا لا تختم إلا بحكومة إسلامية عالمية تكون بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالإمام المهدي، هذا مقصود من الملاحظة، أن الإمام المهدي هو بشرى رسول الله. إذا كان الأنبياء السابقون يبشرون بأنبياء، فإن نبينا بشر بالإمام المهدي عليه السلام، وتلك بشارة عظمى سجلتها مصادر المسلمين من الفريقين، حتى أن المرحوم العلامة الحجة المحقق السيد صدر الدين الصدر على الله مقامه في كتابه المهدي ذكر قرابة 6000 رواية وردت في كتب السنة والشيعة عن أصل قضية الإمام المهدي عليه السلام على ما حكاه عنه المرحوم آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر على الله تعالى مقامه الشريف. زين، فإذا قضية البشارة بالإمام المهدي عليه السلام من حيث المبدأ قضية مسلمة. جابر الأنصاري يقول لما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بظهور الإمام المهدي بعد غيبته سألناه أنه وما الفائدة فيه وهو غائب، هذا السؤال وجه إلى الرسول، فأجاب الرسول صلى الله عليه وآله، هذا قلت لك الصعيد الثاني من جوابنا على السؤال، أجاب الرسول بما حاصله أنه عليه السلام فائدته وهو غائب كفائدة الشمس مستورة بالسحاب. ويا له من مثال رائع جدا واقعا مختصر نافع جدا، هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أن الشمس حينما يسترها السحاب هل يلتزم باحث من الباحثين أو عالم من العلماء بأنها عديمة الفائدة؟ أبدا، الشمس لو زالت لزالت المجموعة الشمسية بأسرها، على الأقل لتعذرت الحياة على سطح الكوكب بالتأكيد باتفاق العلماء، لو لم تكن هنالك شمس لتعذرت الحياة على سطح الكرة الأرضية بالقطع واليقين، فحينما يسترها السحاب لا يعني ذلك أنها أصبحت عديمة الفائدة، الكائنات الحية متوقفة على وجود شمس ولو مستورة بالسحاب، مختلف الكائنات الحية. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كذلك، فائدته وهو غائب كفائدة الشمس مستورة بالسحاب، تفصيله يأتينا غدا في الصعيد الثالث من الجواب إن شاء الله تعالى. فإنك شمس يا ابن رسول الله والإنسانية فانتظر وجوه هذه الشمس، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا المضمون القرآني من جملة تفسيرات وتأويلات ورد تأويله في من؟ في ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. وأشرقت الأرض بنور ربها، واقعا إذا ظهر عليه السلام يعطي للأرض إشراقة جديدة، يعطي للدنيا إشراقة جديدة، للإشراقة من الناحية المادية بنور وجهه الشريف فقط، إشراقة المعنوية. كم الفرق بين عهد يسوده السلام والوئام والإسلام والعادل والحق والحرية والمساواة والآمن والسعادة والكرامة والعزة والشرف، وبين عهد يسوده الظلم والظلام والباطل والشقاء، كم الفرق ما بين هذا العهد وذلك العهد؟ الآن أليس في أمثالنا لمن ضاقت به الدنيا يقولون اسودت الدنيا بعينهم والشكل، اظلمت الدنيا بعينه، الآن نحن في غشاوة ما نحس على أنفسنا إلا إذا ظهر صاحب الأمر، ندرك أننا بالفعل كنا نعيش في ظلام، وأن عهده عليه السلام هو عهد النور، ولكن لأننا لم نرى عهده ما نفرق الآن، ما فينا نفرق، إنما نفرق إذا عشنا عهده عليه السلام. وبضدها تتميز الأشياء إذا ظهر عليه السلام، ندرك معنى قوله وأشرقت الأرض بنور ربها. ولهذا نقول اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أنصاره والصادقين المخلصين المجاهدين بين يديه ومن الشهداء بين يديه ومن الطالبين بفأر جده أبي عبد الله الحسين بين يديه وثارات أهل بيته الطاهر.